صلى الله وسلم عليك يا سيدي ومولاي يا رسول الله. صلى الله وسلم عليك يا حبيب الله وعلى أبنائك المعصومين. لعن الله الظالمين لكم والغاصبين لحقكم من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيم. يا راكب الشذنية الوجناء يا راكب الشذنية الوجناء عرج على قبر بسامراء قبر تضمن بضعة من أحمد وحشاشة للبضعة الزهراء. بعلي الهادي إلى أوج العلا الدين عاد مؤرج الأرجاء. يا ابن النبي المصطفى ووصي وابن الهداة السادة الأمناء أنا أوك بغيايا يا نعابع طيبة وقلوب أم الآمنة بغضاء كم معجز لك قد رأوه ولم يكن يخفى على الأبصار نور ذكاء يجحدوه فطالما شمس الضحى خفيت على ذي مقلة عمياء قاسيت ما قاسيت فيهم صابرا بأبي فديتك من شهيد نائي فلأبكينك ما تطاول بالمدى ولأمزجن مدامعي بدمائي. لكنما المرجع لله، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين. نوروا قلوبكم بذكر محمد وآل محمد. موضوعنا في هذه الليلة ونحن في ضيافة إمامنا أبي الحسن الثالث الإمام علي بن محمد الهادي عليه وعلى آبائه وأبنائه الطاهرين أفضل الصلاة والسلام، سوف يكون بعنوان الإمام الهادي في ساحة الجهاد العقائدي. ونود من طرح هذا الموضوع ونحن في ضيافة هذا الإمام العظيم أن نتناول جانبا من الانحرافات العقائدية التي اتسم بها العصر الذي عاشه الإمام أبو الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وكيف كانت آلية مواجهة تلك الأخطاء والأخطار والانحرافات العقائدية في الواقع النظري وفي الواقع العملي لسيرته المشرقة. أولا قبل أن أبدأ بالموضوع أمهد لنبذة بسيطة عن حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الإمام علي بن محمد الهادي كانت ولادته في عام 212 وشهادته في عام 254، يعني ربما يختلف بعض المؤرخين في تحديد سنة الميلاد، بعضهم 212 بعضهم 214. القول المعروف والأشهر أن ولادته عليه السلام كانت في سنة 212 للهجرة. الإمام علي الهادي هو ثاني حالة إمامة مبكرة في تاريخ الأئمة سلام الله عليهم، يعني بعد أبيه الإمام الجواد الذي استلم الإمامة في عمر 6 سنوات تقريبا، الإمام الهادي تسلم الإمامة، ولده الإمام الهادي تسلم الإمامة وعمر 8 سنوات، يعني استقل بالإمامة بعد أبيه وعمر 8 سنوات. إمامة الإمام الهادي امتدت إلى ما يقارب 33 سنة وأشهر. تقسمت حياته المباركة في عهود حكام بني العباس إلى 6 خلفاء أو 6 حكام. فقد عاصر الإمام الهادي بداية نهاية حكم المعتصم سنة 220، طبعا بداية إمامة الإمام سلام الله عليه، وهي سنة استشهاد الإمام الجواد سلام الله عليه. فإذا بقية ملك المعتصم، ثم من بعد المعتصم الواثق، ثم من بعد الواثق المتوكل، ثم من بعد المتوكل المنتصر، ثم من بعد المتوكل المنتصر المستعين. وكانت خاتمة حياة الإمام سلام الله عليه في خلافة المعتز العباسي. أطول فترة عاشها الإمام الهادي سلام الله عليه في ظل حكم من حكام أو حاكم من حكام بني العباس كانت الفترة التي عاشها في حكومة المتوكل، إذ امتدت إلى ما يقارب 14 عاما. ولهذا السبب أنتم تلاحظون أيها الإخوة والأخوات، جل ما يذكر من مواقف في سيرة الإمام الهادي سلام الله عليه
غالبا تكون مع المتوكل، مع أن هناك 5 خلفاء عاصرهم الإمام سلام الله عليه غير المتوكل، ولكن لمجموعة من العوامل، هي واحدة منها طول الفترة، أن الفترة التي قضاها الإمام في خلافة المتوكل أطول فترة قضاها في ظل حاكم من الحكام 14 سنة، أي واحد. 2، العامل الثاني جلب الإمام عليه السلام من المدينة، إشخاص الإمام من المدينة أيضا كان في عهد المتوكل، فلذلك تصطبغ حياة الإمام أكثر شيء في أذهاننا بالمتوكل العباسي، مع أنه عاصر كما قلت غير المتوكل من حكام بني العباس 5 من الخلفاء. زين، هاي النبذة البسيطة السريعة عن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. الموضوع الذي نود أن نتحدث هذه الليلة حوله، لا أستطيع أن أقول أنه موضوع محض عقائدي وتأريخي، يعني صحيح احنا الآن جاي نتحدث عن ظهور بعض الفرق التي عاصرها الإمام سلام الله عليه، لكننا لا نريد أن نقف عند حدود التأريخ، يعني أن مجرد احنا نستعرض قضية تاريخية مر بها الإمام صلوات الله وسلامه عليه، وإنما نريد أن أيضا نستفيد أنه هل ممكن الآن مثلا من خلال ما سنمر من الحديث أن نستفيد من بعض تلك الأحداث التي مر بها الإمام، أو قل طريقة المعالجة التي قام بها الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام أو لا. لب المسألة التي سننطلق من خلالها هي النظرة التوحيدية للإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. إذا رجعتم إلى، يعني مو رجوع سريع ولا رجوع يعني كما يقال بمرور الكرام، لو واحد يتأنى في قراءة سيرة الإمام الهادي سلام الله عليه سيلاحظ أن الجهاد العقائدي بشكل عام أخذ المساحة الأكبر من حياة الإمام صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك شوفوا، أولا هذا العصر بالذات، يعني هناك عندنا من الباحثين من يرى أنه منذ عصر الإمام الجواد سلام الله عليه بدأ الطريقة تعاطي الأئمة مع الأحداث تختلف عن العهود التي سبقت الإمام الجواد. من حيث ماذا؟ من حيث استخدام الجانب الكتابي عوضا عن المشافهة. يعني الأئمة اللي قبل الإمام الجواد سلام الله عليهم غالبا كان تعاطيهم مع الجمهور، لقائهم مع الجمهور، تفاعلهم مع الجمهور تفاعل ما يعبر عنه بالتفاعل الشفهي، يعني اللي يعتمد على المقابلة والمواجهة. بدءا من حياة الجواد بدأت سلام الله عليه تبدأ مرحلة جديدة هي التعاطي الكتابي، يعني صار الإمام علاقة بالشيعة أكثر شيء تعتمد على المكاتبة. هناك رسائل، مثلا عندنا كتاب اسمه معادل الحكمة للمحدث الكاشاني، وعلق عليه الميرزا العلامة الأحمد الميانجي رحمه الله حول مكاتبات الأئمة سلام الله عليهم. لو رجعتم إلى مجمل كتابات الإمام سلام الله عليه ستلاحظون أنها متركزة على الجانب العقائدي وبالذات في جانب التوحيد، وهناك 3 رسائل للإمام الهادي سلام الله عليه في هذا الجانب. الرسالة الأولى في نفي الرؤية، يعني رؤية الله تبارك وتعالى ومناقشة هذا، وهي رسالة عظيمة جدا موجودة في هذا الكتاب وربما في تحف الحقوق، هذه الرسالة الأولى. الرسالة الثانية للإمام الهادي عليه السلام في حدود التوحيد. الرسالة الثالثة للإمام صلوات الله وسلامه عليه حول كلمة جده الإمام الصادق عليه السلام، لا جبر ولا تفويض. الإمام يشرحها كأنه يشرح هذه العبارة من خلال هذه الرسالة. ليش؟ هذا السؤال الآن، لماذا اهتم الإمام الهادي بهذا الجانب؟ الآن هذا الجانب خلى على مستوى شنو؟ على مستوى العلاقة مع كل الفرق الإسلامية. في الداخل الشيعي، الآن سيأتي الجواب، في الداخل الشيعي أيضا الإمام عليه السلام كما تعلمون واجه مشكلة من أعقد المشاكل، وهي مشكلة الظهور، ما نسميه ظهور وإنما نشاط، لأن تيار نفسه كان موجود من أيام أمير المؤمنين وهو تيار الغلاة، لكن احنا من نراجع تاريخ الغلاة سنلاحظ أن الغلاة ليسوا في مستوى واحد من النشاط عبر التاريخ. نعم بدأت بوادر ظهورهم في حياة الإمام أمير المؤمنين، والإمام تعامل وياهم بتلك المعاملة القاسية حتى يقضي عليهم، قاسية أقصد بما يستحقون، ثم كملوا إلى عهد الإمام الصادق سلام الله عليه، وظهر التيار مرة أخرى في عهد الإمام الصادق، وكان الإمام يذكرهم بأسمائهم ويأمر شيعته أن يتبرأوا منهم، إلى أن صارت إلى ظهور خفيف في بعض عهود الأئمة، وظهر بقوة في حياة الإمام الهادي عليه السلام. ولذلك راح تلاحظوا الآن من خلال ما يأتي من الحديث أن تعامل الإمام الهادي سلام الله عليه مع مشكلة الغلاة أخذت منحة أكثر مما كانت في عهد الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه. إذن هناك مشكلتان عقائديتان، المشكلة الأولى تتعلق بالتوحيد، وحقيقة احنا ما نقدر نناقش مسألة الغلاة وعقائد الغلاة بعيدا عن فكرة التوحيد، لأن هي أصلا العقيدة المغالية في أساسها وفي جوهرها ضرب لعقيدة التوحيد. فمن هنا رأينا أن الإمام سلام الله عليه ركز في معالجاته لا على مستوى الخطاب فقط، أنا ذكرت لك رسائل ثلاث وكلامات طبعا غير كلمات الأئمة الإمام سلام الله عليه، وغير المسائل التي سئل بها، يعني المسائل المفردة التي تأتي من بعض أصحابه، لا، كان هناك جانب عملي لمحاربة هذه الظاهرة. دعونا أولا نبدأ بقضية التوحيد. من المميزات التي تميزت بها معالجة الإمام الهادي سلام الله عليه لقضية التوحيد، على خلاف ما كان سائدا في المنحى العلمائي الذي كان سائد، الآن أن ترجعوا إلى كلام العلماء العقائد مثلا في التوحيد، لا تجد أكثر من تعريفات، مثلا تقسيم التوحيد إلى توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، طبعا التقسيم موجود عندنا وعند غيرنا، أكثر من هذا ربما لا تجد أكثر من تنظير، فقط تنظير ظاهري للقضية. بينما لما جاء الإمام الهادي، وهذا دور لابد أن نفهم الليلة، لما جاء الإمام الهادي عليه السلام تعامل مع قضية التوحيد أكثر من كونها مسألة نظرية، وإنما دعمها بالواقع. شلون يعني دعمها بالواقع؟ يعني ما أراد الإمام الهادي عليه السلام أن تكون مسألة التوحيد مسألة في الإطار العقل النظري كما كان العلماء. أنت الآن شوف المصنفات التي كتبت حول هذه القضية، كتبت وفي عهد الإمام بالذات، وإنما أراد أن يجعل ثمرة هذه العقيدة تغييرا في السلوك الواقع للإنسان المؤمن. بعبارة أخرى، أراد الإمام عليه السلام أن يجعل من حركة التوحيد كعقيدة عقلية وفكرية تطبيقا واقعيا عمليا في حياة الناس، وهذا قليل من يلتفت له. يعني الآن احنا لما نراجع قضية التوحيد نعتقد أن التوحيد قضية عقائدية، لا، الإمام الهادي عليه السلام حول قضية التوحيد من قضية محض نظرية وعقلية إلى كونها سلوك في الواقع ينبغي أن يكون. خليني أذكر لك الآن بعض النصوص في هذا الجانب. عن أحدهم يقول، وهو الفتح ابن يزيد الجرجاني، يقول: ضمني أنا وأبو الحسن عليه السلام الطريق في منصرفي من مكة إلى خراسان، وهو سائر إلى العراق، فسمعته يقول: من اتقى الله يتقى ومن أطاع الله يطاع. فتلطفت في الوصول إليه فسلمت عليه فرد علي السلام ثم قال: يا فتح، من أرضى الخالق لم يبال بسخط المخلوق، ومن أسخط الخالق فقمن، وفي رواية فليتيقن أن يسلط الله عليه المخلوق. أي قضية الآن سلوكية، شوفوها، يعني الآن هذا الإنسان في تعامله وتعاطيه مع الأشخاص في الحياة أحيانا قد يختار رضا بعض الناس على رضا الله تبارك وتعالى. الإمام يقول هناك قاعدة تقول أنه من أسخط الله برضا المخلوق هذا المخلوق نفسه يسلط عليه بعد ذلك فيكون هلاكه على يدي. والآن التجارب أمامنا كثيرة في هذا. هذا الآن هذا الجانب السلوكي. الإمام عليه السلام رأسا يربط بالماذا؟ بالمستوى النظري من التوحيد، ثم قال: وألا وإن الخالق لا يوصف إلا بما وصف نفسه، وأن يصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، وأن يوصف الذي تعجز الحواس أن تدركه، والأوهام أن تناله، والخطرات أن تحده، والأبصار عن الإحاطة به. شوفوا إذن هنا المسألة كان يتحدث عن السلوك وربطها بتوحيد ما يعرف بتوحيد الأسماء والصفات. هذه ميزة من مميزات طرح الإمام سلام الله عليه لقضية التوحيد. هذا مثال. المثال الثاني التفتوا له: يوم من الأيام الحسين ابن مسعود، هو يقولون الحسين ابن سعيد الأهوازي، يقول: هذا أنا طلعت أريد الدخول على الإمام أبي الحسن، رايح إلى الإمام في مجلسه، فأثناء مروره في الطريق صار اشتباك شوية أو كذا زحمة فجرح إصبعه. هذا في البداية. بعدين راد يطلع، واحد داس على رجوله، بعدين انشقت ثوبه. غالبا احنا عندنا حس يعني خلنا نسميه جانب عدم التفاؤل في الاحداث. لما واحد يصيب حدث سيء ثم بعد ذلك يصيبه حدث ثاني وثالث، شو يصير فيه؟ يرمي القضيه على اليوم والوقت، فيقول ان هذا يظهر يوم مو سعيد، هذا كم حدث انا حصلت فيه، مو شكل. كثير منا هكذا لما يواجه قضية وقضيتين وثلاث في يوم واحد يقول هذا يوم مو سعيد علي. هذا لأن واجه الثلاث أحداث: انجرح في صبعه، وطئت رجله، انشق الثوبة من الزحمة، دخل على الإمام وهو يقول: أعوذ بالله من شر هذا اليوم، ما أشأمه من يوم. التفت، شوف هذه شنو علاقتها بالتوحيد، شوف الإمام شلون يصلح العقيدة. فالتفت إليه فقال: يا حسين، ما لك ترمي من لا ذنب له؟ أنت جاي تتحدث عن هذا وأنت تغشانا وتقول مثل هذا؟ يعني هذا أنت وأنت من جلاسي وأنت من المستفيدين من علمي وأنت اللي تقعد دائما تحت منبري، ومع ذلك تقول مثل هالكلام؟ ما ذنب الأيام حتى رميتموها؟ إنما ذلك جزاء لك من الله، الله يجازيكم بأعمالكم. فأنتوا إذا الله يريد يأدبكم في بعض القضايا، ما ذنب الأيام يجي واحد يقول يظهر هذا اليوم نحس، ويظهر هذا اليوم يوم شؤم علي، وما أشأمه من يوم. فالإمام عليه السلام هنا يصلح العقيدة في إرجاع كل الحوادث ليست إلى اليوم وإلى شؤمه وإلى نحسه وسعده، وإنما إلى تصرف خالق تبارك وتعالى. شايف هذا المنح الجميل في حياة في معالجة الإمام الهادي سلام الله عليه للقضايا التوحيدية. زين، لما نجي على مستوى ننحدر شوية في ظهور فرقة الغلاة، قلت لك هي الغلاة أنت لا تستطيع أن تفصلها عن النظرة الخاطئة للتوحيد. لماذا؟ لأن المغالاة هي مساواة بنحو أو بآخر بين الخالق والمخلوق. هذه النظرة برزت، قلت لك قبل شوية، برزت بشكل كبير وفاعل في حياة الإمام الهادي صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك كان يحرص بأبي هو وأمي على أن يظهر الجانب البشري في تصرفاته، الجانب الطبيعي. وإن كان أنا أرى أنه الإمام يعني هيأ الله له يعني قضايا إعجازية كثيرة في مواجهة، خصوصا في مجلس المتوكل وكذا في حالات الاستيلاء العباسي، ومع ذلك الإمام يحاول أن لا يستغل هذه القضايا حتى لا ينقدح في ذهن أحد من الناس أن الإمام مثلا والعياذ بالله يصل إلى مرتبة الله تبارك وتعالى. أضرب لك أيضا مثل في حادثة يحيى ابن هرثمة لما جاء يشخص الإمام من المدينة إلى سامراء، طبعا الطريق طويل، طلعوا الإمام سلام الله عليه في مرحلة من المراحل يعني في أثناء الرحلة ما شافوا إلا الإمام الشمس طالعة والجو حار، حتى على تعبير الرواية كان الشهر تموز، زين يعني في عز الحركة شوية، وإذا يشوفوا الإمام كلهم لابسين ثياب صيفية، شوية وإذا شافوا الإمام قام بدل ملابسه ولبس لبودا، لبود هذا اللي يلبس عن المطر، ولبس ثياب ثقيلة، فأخذ ينظر من كان في القافلة ينظر أحدهم إلى الآخر، قالوا هذا الإمام اللي خابصين الدنيا عليه، الدنيا حارة وهذا جاي في وسط الحر الناس لا يلا تشيل الملابس الصيفية على جسمه وهذا جاي يلبس لباس ثقيل. يقول ما أكملنا كلامنا وإذا بريح قوية تهب وينزل مطر غزير حتى ما استطعنا يلوذ بعضنا بالبعض الآخر. يقول هنا الإمام سلام الله عليه عندكم يعني عندكم ثوب ثقيل وزعها على بعضهم، زين انتهت هذه المسألة ورجعت الشمس، الإمام لبس ثياب عادية. يحيى ابن هرثمة صار يطلع في الإمام، الإمام فهم من نظراته، عرف الإمام نظراته هذا وراءه شيء، فبادره بالقول قال لعلك تزعم أو لعلك قلت أن هذا له علم بالغيب. الإمام قرأ نظراته، شوف حتى لا تترسخ المفهوم هذا أن الإمام عنده قضية غيبية وكذا، مع العلم أن احنا ما نستبعد أن الإمام قد الله سبحانه وتعالى يخبره. مع هذا ما أراد الإمام أن يستغل هذه القضية، التفتوا إلى هذه النقطة، فقال عليه السلام الأمر ليس كما ظننت. يعني لا تفكر أننا الآن نزل علي علم غيب والجو كان صيف والآن أنا غيرت ملابسي يعني صار قضية مفاجئة وأنا دريت بها وانتو ما تدروا. إذن شلون حتى عرف الناس كلنا احنا لابسين صيف مرة واحدة انت بدلت ملابسك ونزل هذا، لماذا؟ ونزل المطر وجاءت الرياح الباردة. فقال عليه السلام، التفت إلى الجواب، أنا رجل نشأت في البادية وأعرف الريح التي يعقبها مطر، أشم الريح فأعرف أن يعقبها مطر، فلذلك أنا من هبت هذه الريح عرفت أن وراها مطر. شوف كان بإمكان الإمام هنا أن يرسخ هذا المفهوم، خصوصا أنه يريد جماعة بعد وهذول أعداء، فيدعم قضية أن له اتصال بالغيب. الإمام قال لا 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 تظن القضية كذلك، كل القضية هي خبرة طبيعية جدا، أنا رجال نشأت في هالبادية وإحنا نعرف أن الرياح إذا بعض أنواع الرياح من تهب من ريحتها نعرف أن يعقبها مطر، وهذا اللي حصل. شوف هذا المستوى من التعامل، لماذا؟ لأن الإمام عليه السلام جاي يجهز لمحاربة فئة كانت تقلق فعلا الوجود الشيعي في ذلك الوقت وهم فئة الغلاة، ولذلك برزت مجموعة من الأسماء في هذا الوقت. راجعوا كتب التأريخ مثلا القاسم ابن يقطي هذا واحد، فارس ابن حاتم هاي اثنين، الحسن ابن محمد ابن بابا القمي هذا ثلاثة، محمد ابن نصر الفهري أي أربعة، دول جماعة كانوا يدوروا وكل واحد عند عقيدة غريبة. شلون؟ واحد منهم يقول أن علي الهادي والعياذ بالله هو الله وقد أرسلني، مثلا هذا محمد ابن نصير الفهري كان يدعي هذا، يدعي أن الإمام والعياذ بالله هو الإله وهو رسول الإله إلى الناس، هذه دعوة. ومن الملاحظ أن دول كل واحد عندهم دعوة غير الثاني. مثلا بعضهم كان يقول في قوله تبارك وتعالى إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، يقول لا من صلاة ولا من زكاة وإنما هو رجل تكفي معرفته، يعني الإمام، ما احنا مطالبين بصلاة ولا صوم، هذا اللي تشوفوه في القرآن أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كله حكي يرمز إلى الإمام، فإذا عرفت الإمام فلا صوم ولا صلاة. زين، بعضهم كان يدعي النبوة للإمام سلام الله، فكانت عقائدهم متنوعة. وهنا واجه الإمام خطر كبير يستفحل في الشيعة، وصاروا ينشروا عقائدهم بين الشيعة هؤلاء، حتى أن محمد ابن أحمد ابن عيسى كتب للإمام سلام الله عليه إن جماعة من شيعتك يقولون عنك مقالات تشمئز منها القلوب، وجايين يبثوها بين الناس. بالله عليك هذه إذا تنتشر شقد تشوه مذهب أهل البيت، شقد تنال من مذهب أهل البيت سلام الله عليهم. فالإمام هنا تدرج في معالجة الغلاة. الخطوة الأولى بيّن أن هذا الكلام كله بعيد، اعتزلوهم وهذا ليس من كلامي، هذا أول شيء، اعتزلوا هالجماعة، أمر الشيعة بأن يعتزلوهم. زين، اعتزلوهم ما في فائدة، هذول مستمرين. فقام الإمام بالتبرؤ منهم، صار يذكرهم بأسمائهم ويتبرأ منهم، وما رعوا إلى أن أعمل ولايته. وهذه أول مرة تصير في تاريخ الأئمة. يعني إحنا لاحظنا الآن مثلا، أنا قلت الإمام الصادق تعرض لمعاناة من الغلاة وعاصر كثيرا من الغلاة ولعنهم وتحدث عنهم علانية، لكن ما أعمل ولاية بحيث أن يعني بحيث أن يأمر بقتله، ولكن الإمام اضطر في هذه الواقع إلى أن يأمر بقتل بعضهم أو بقتل أحدهم، وهو فارس ابن حاتم. فقال الإمام لشيعته من يقتل فارس ابن حاتم وأنا الضامن عليه الجنة. مش قضية سهلة ترى، يعني قضية الأمر بالقتل، هذا الإمام مبسوط الولاية، الإمام عليه السلام له الولاية، بس لأن الإمام رأى أن القضية وصلت إلى حد التشويه لمذهب أهل البيت سلام الله عليهم، واصطباغ المذهب بهذه المقالات الفاسدة السيئة، فوقف منها هذا الموقف. إذن الجانب العملي هو نفسه، ما كان يظهر نفسه إلا كعبد ممتثل لأمر الله تبارك وتعالى. زين، في الجانب العملي بدأ يحذر من هؤلاء. في الإطار التثقيفي هنا جاءت شنو؟ جاءت الزيارة الجامعة. كثير منا لما يقرأ الزيارة الجامعة يقرأها على أنها نص زيارة فقط، ولا ينظر إلى البيئة الثقافية التي نشأت فيها الزيارة الجامعة. الزيارة الجامعة ترى مقتطعة من هذا الجو، لا، وإنما الإمام أراد أن يعلم الشيعة المراتب التي رتب الله عليها أئمة أهل البيت دون زيادة أو نقصان، لا مغالاة ولا تقصير. فجاءت الزيارة الجامعة، ولذلك احنا المحدثون يقولون احنا عندنا ولا اكثر من 10 زيارات كلها اسمها زيارة الجامعة، بعضها مختصر بعضها، لكن امتنها واوثقها واعظمها الفاظ هو ما يلتزم اليوم به عامة الشيعة، هذه زيارة الجامعة المروية عن الامام الهادي سلام الله عليه. لماذا؟ لان الامام يريد ان يخلق ثقافة جديدة في تعريف الأئمة بالنسبة للشيعة، وهذه حقيقة، يعني هذا الأثر أنا أرى إلى الآن، يعني لم يعطى عناية كبيرة. مثلا وجوب الطاعة، العصمة، الدور التنفيذي الذي أعطاه الله إياهم، وجوب نصرتهم في الدنيا، المزايا التي أعطيت لهم على غيرهم، رجعتهم إلى آخر الأبحاث التي تضمنتها زيارة الجامعة. ومن هنا تلاحظون، لأن الإمام يريد يخلق هذا الجو من الثقافة الأصيلة في تعريف الأمة بمراتب الأئمة. لذلك يقول بعض علماءنا لمالك احنا نلاحظ أن الزيارة الجامعة تبدأ بمئة تكبيرة. لماذا؟ لأن هذه المئة تكبيرة تريد أن تقول لك كل ما تتصوره الآن وتقرأه في كل فقرة من فقرات الزيارة فالله أكبر من هذا ولا يساوى الله بغيره سواء كان بنبي أو بوصي. إذن هذه الجهود الرائعة تمثلت في الواقع بقيام الإمام عليه السلام بخطوات عملية فاعلة وعلاجية لمواجهة هذه المشكلة وإعطاء قضية التوحيد هذا الزخم الكبير والواقع العملي في حياة الناس. هذا جانب مهم ينبغي أن نلتفت له في أدوار إمامنا الهادي صلوات الله وسلامه عليه. من هنا كان هذا الوجود المبارك يمثل قلقا لهؤلاء، خصوصا بالنسبة للمتوكل العباسي الذي شعر بأنه هم طبعا يقولوا أن بعض الوكلاء بدأوا يكتبوا له أنه إذا كانت لك حاجة في المدينة فأشخص منها علي بن محمد، وفعلا بادر إلى إخراجه. طبعا هنا برزت قوة الإمام صلوات الله وسلامه عليه وبدأ، طبعا كان في وده أنه يعني يصفي الإمام قبل غيره ولكن الله ما أناله مراده إلى أن أهان الإمام بعدة وقفات وأسكن الإمام خان الصعاليك، انتهى دوره وجاء الخلفاء كل يحاول أن يقضي على هذا النور ويطمس هذا الوهج إلى أن جاء المعتز فدس له ذلك السم النقيع في ريعان شباب 40 و41 سنة، وصار يتقلب على فراش المرض في دار غربة. جاء ولده الإمام أبو محمد، الرواية عن المسعودي يقول انكب على أبيه، صار الإمام يعطيه مواريث الإمامة. طبعا احنا عندنا مواريث مادية، هذه لازم يسلمها كل إمام سابق للإمام اللاحق، سلمه مواثيق الإمامة. أوصاه بوصاياه عند إكمال تلك الوصايا، مد يديه ورجلاه أغمض عينيه وفاضت روحه، أنا مناد وإماما وسيدا. يقول المسعود وضعت الجنازة فخرج الإمام أبو محمد حاسر الرأس حافي القدمين قد شق جيبه على أبيه ينادي وأبتا وسيدا. بعض عائلة الإمام تنظر له، بعض الروايات تقول أخته حكيمة بنت الإمام الجواد كانت إلى جانب بنت الجواد أصبحت مهمومة وحزينة تنظر الهادي لوج فاجعها بوني تقل لي يا هادي يا شبيه جدك الهادي لا تجذب الونه ترى ذايب فان بطل ونينك نغصيت شربي وزاد ايوه سهرت عيني والعدو قرت عيون وإمامه بديار غربة يا الوليد قضت أيامه وتموت ما واحد حا الحضار لك من أعمام جاير علينا يا دهار دايم على ما من دون كل الخلاق جرما ما جنين ولغمض عيون وما بديار غريب والحسن هاجت حسرته وعالي نحيب خلاه بالحجرة وطلع مشقوق جاب يذرف دموع يصفج شمال ويمين وبعدها مد على المغتسل وبيد الطاهر غسله والقلب صادي بالكفن لفا وبالنعايش خلوا الهادي وضجت عياله بالبكا وصاح المناد يا الغرب قوموا شيعوا جنازة ولين. ليش يا الغرب؟ لأن ما عنده أهل ولا عشيرة. بينما الجنازة تسير يقول بعض المؤرخين وإذا بامرأة جارية خرجت من دار الإمام وهي تنادي وإماما وسيدا فشق على الإمام العسكري أن يرى امرأة حاسرة خلف الجنازة إيش سوى؟ يقول أمر بعض شيعته أن يرجعها إلى الدار. أقول له الله أبا محمد هذه جارية ما قدرت تشوفها تصيح على جنازة أبوك قدام الأجانب، فلو نظرت لعمتك زينب وهي واقفة إلى جانب الجسد تنادي القوم فلا تجاب إلا بخيول الأعوجية تطأ جسد جدك الحسين أنا مناد وحسين تربايا تربايا. شوف قارن موقف حكيمة مع أخيها مع موقف زينب مع أخيها تربايا يا مشت وعيونها على حسين تربايا وخدت من دم عزيز القلب تربايا الاخت ويا الاخ من الصغر تربايا شلون تشوف جسم على الوطي شلون تشوف جسمه يا 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 على الوطية لا غسلوا. اللهم صل على محمد وآل محمد ثبتنا على ولاية أوليائك والبراءة من أعدائهم. تفضل على جميع المرضى لا سيما المنظورين ومرضى المؤمنين والمؤمنات بالصحة والعافية. اقضي حوائج المحتاجين. اللهم فرج عن المكروبين بحق هذه الليالي لا سيما المأسورين وشيعة أمير المؤمنين في كل مكان. من كان في مجلسنا طالب حاجة وطالبة حاجة من اللهم علينا وعليهم وعلى سائر المؤمنين والمؤمنات بقضاء حوائجنا وحوائجهم للدنيا والآخرة لأموات المؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات. اليوم فقدنا واحد من إخواننا الأعزاء من المداومين على الحضور في هذا المكان المرحوم أبو علي قنبار. اللهم تغمده بواسع رحمتك. حقيقة يعني أنا تفاجأت بالخبر، ولله الأمر، هذا الرجل المؤمن البشوش الخلوق. على كل حال نسأل الله تبارك وتعالى أن يحشره مع أئمته الطاهرين، وأن يخلف على فاقديه أحسن الخلف. لأموات الجميع نهدي ثواب سورة الفاتحة مع الصلوات.